السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السيستاني رحمة الله عليه، وقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم الذي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بأحسن مما نسمع فيه.
آمين.
إنه سميع الدعاء مجيب. إلى كتاب، إلى أول كتاب الوصايا.
نعم
نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سنن أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الوصايا.
الوصايا جمع، مفرده وصية، من قولهم وصيت الشيء إذا وصلته، إذا وصلته، هذا لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته بما بعد موته، فلو مات دون أن ينطق بها لا يتكهن بما في نفسه، فهو يتكلم بها قبيل موته لتتصل بما بعد موته، فكأنه حيا آمرا بها، ولذلك سميت وصية. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، الأمر بالتصرف في المال للموصي بعد الموت، أو التبرع به بعد الموت بشيء منه بعد الموت، ولا شك ولا ريب أنها مشروعة. أنها مشروعة على ما سيأتي ذكره في الأحاديث. نعم اقرأ باب.
قال أبو داود رحمه الله: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد.
مسدد بن مسرهد ثقة حافظ.
قال أخبرنا يحيى بن سعيد
قطان ثقة متقن.
عن عبيد الله
ابن عمر العدوي وهو ثقة ثبت.
قال حدثني نافع
كذلك ثقة.
عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه.
ونافع مولى ابن عمر وهو ثقة. عن ابن عمر نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه وهو في أعلى رتب الصحة، اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وفيه من الفقه والمعاني إثبات الوصية شرعا، وأن الحق الذي ينبغي للمسلم عليه أن لا يبيت ليلتين، في رواية عند مسلم ثلاث، إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق، ما هنا نافية بمعنى ليس حق امرئ، أي ليس اللائق بامرئ مسلم يؤمن بالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون حازما محتاطا بأن يكتب وصيته قبل أن يأتيه الأجل بغتة فيندم ولا تساعة مندم. فلا بد حينئذ بعد هذا الحديث إذا كان عنده شيء يوصي به، وحينئذ هذا الشيء الذي يوصي به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مستحب، وهو أن يوصي لغير وارث بالثلث فما دون، بالثلث فما دون، لأن الوصية بأكثر من الثلث محرمة ولا يجوز للقاضي الإيفاء بها. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. شكرا لك. فلا إثم عليه. فمن الجنف الوصية أن يوصي بالنصف، وهذا يضار الموصي، وهو مأمور شرعا أن يكون غير مضار للموصي. فيكون هذا حينئذ مما لا يجوز، ويكون مستحبا أن يوصي بالثلث. ولكن أفضل الاستحباب أو أفضل الكمال أن يوصي بما دون الثلث، لأنه قال الثلث كثير. ولذلك كان السلف يوصون بما هو أدنى، كما قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، كما في صحيح البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن الأفضل أن يوصي دون الثلث. لأي علة؟
الإضرار،
لأن يترك ورثته أغنياء، فهم أولى. لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء عالة يتكففون الناس، صحيح؟ إذن كان هذا الذي يتمناه ابن عباس للناس. فتكون مستحبة على هذا النحو بشرط أيضا ألا يوصي بمحرم، كان يوصي بالتصدق بالخمر فإن لا تتم وصيته، أن تكون هذه الوصية مما أباح الله من الثلث فما دون. وكما ذكرنا لا تجوز بأكثر من ذلك، وتكون واجبة في الحقوق. استدان من ناس، فينبغي ويجب عليه الآن من الليلة اللي أنت فيها هذه بعد ما سمعت الحديث اشتري دفتر أبو ريالين، أبو ريالين ينقذك من السجن سنين أو سنتين في دينك في القبر، النفس معلقة محبوسة بدينها. فاشتري من ليلتك هذه واكتب بخط واضح فلان ابن فلان له كذا وهذا رقم جواله، خط واضح، وتعطيها عند شخص أمين يعني مما تهمه صحبتك، مما يهمه أمرك، يحبك يعني ويخاف عليك. لا تضعها في نوع من الأشخاص مبتلى يعني، وأنا أسميه مرض نفسي، مبتلى باللا مبالاة. كنت تشوفه يوم بعد يوم أخذ أجرة لعمله، لا يوم بعد يوم غير مبالغة يعني. ليش يا فلان؟ قال والله أمس المفتاح حطيته مع العيال يلعبون فيه مساكين يتسلون ولا عاد شفته، يلعبون مفتاح سيارة صغار ولا عاد أدري وين راح. اليوم الثاني سويت له مفتاح، لكن أيضا المفتاح كنت أحاول أفعل فيه كذا وانكسر، يعني ما عنده مبالاة، يؤجل عمل اليوم للغد للغد للغد. هذا خطر تحط وصيتك عنده، لأن الشيء اللي كان يرضان نفسه سيرضى لك. يقول إن شاء الله غدا أنا بتصل فيهم عشان الورث يحولوا لهم فلوسهم إلى آخره، غدا 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 وانت قاعد محبوس غدا غدا. فأعطي وصيتك أصحاب الهمم الصادقين اللي يأجلون عمل اليوم ليش الغد، واللي يهمهم أمرك. لا تعطيها لشخص واحد شاك في عداوته أو يحتمل، أو لأنه قد تدخل الأشياء في نفسه ولا يبالي، الله أعلم. فالمقصود أن الأمر خطير، ويدل على خطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الناس قال هل عليه دين؟ فإذا أخبر أنه عليه دين ترك الصلاة عليه. أين؟ فجيء رجل برجل فقال كما في مسند أحمد لجابر: وفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: يا رسول الله تصلي عليه؟ فخطأ خطأ، اللهم صل عليه، وكان يعني حاسته لدين الله قوية جدا، يعني بين يده بين عينيه شريعة ربه والأمانة في ذلك، وهذا نادر من البشر من يقتدي بالرسول من أهل الإسلام، أكثر ناس بين عينيهم أهواءهم صراحة، هذا الحق في غالب أمرهم، إلا ما رحم الله، إلا عنده هواء حتى يعترف لك. أنصح قبل فترة شخص يعق أباه وهاجر: يا رجل، يقول مني قادر، مني قادر أوصله، مني قادر أبره. شف إذن مني بقادر أخالف إيش؟
هواي.
هواي باختصار، كلمة مني بقادر هنا يعني هواي قد ركبني، شيطاني ركبني، أسرني، هذا خطر. فخطى النبي خطى ثم قال: علي دين. ذكر شريعة ربه أنه يؤدب المتهاونون في سداد الديون حتى لا إيش. إيه قال: علي دين. قلنا: ديناران. فانصرف. الله أكبر، ديناران، كيف من عليه مليون وعليه ما عليه؟ ديناران. فانصرف. فتحملهما أبو قتادة، قال: تحملهم يا رسول الله، الله يجزاه خير. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. وصلى عليه. كيف النبي في الحقوق كيف يهتم؟ ثم قال بعد ذلك بيوم لأبي قتادة: ما فعل الديناران؟ وعلى وجه المزح، يعني على وجه المتابعة، ما فعل الديناران؟ فقال: يا رسول الله مات بالأمس. أكثر الناس في الاعتذار يعتذر بقرب العهد، يقول توي يا رسول الله أمس، مات أمس يا رسول الله. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقال: قد قضيتهما يا رسول الله، عفوا. فقال: الآن بردت عليه جلده. رأيت الخطر، مو فقط لما يتحمل، لما سدد بردت عليه. وهذا محمول على إيش؟ على المتهاون بالسداد. لحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من مات وعليه دين ينوي قضاء أدى الله عنه سبحانه وتعالى. في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح حديث هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، لكن سبحان الله صلوا ظرف وما استطاع، فالله يؤدي عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه
تلفه الله.
أيه. شاف الخط في سرقة المال، قال: سرقة والله صعبة، يريد سلم فاس كسر مش اسمه خزنته، والدورية ممكن تكون مارة تقبض عليه وتعطل بالسجون
تنقطع يدي.
أيه. أجي بالطريق أقول له: بدين وما نوي السداد له، نعوذ بالله. يقول الألباني: قد رجعت عن قد رجع أنت عن تضعيف حديث من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها لقي الله سارقا. في فرق بين يريد أداء وصار له تعثر وظرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: نظرا الميسرة، وبين مجرم يستغل طيبة الناس ويأتي يأخذ أمواله من طريق الديون وهو يريد يسرقها، ولين وإيش؟
سداد
إرجاع. من أمارات ذلك الجحود. يعني امرأة في زمن النبي كانت تستعير متاع النساء، عندك معون كذا تفضل، يخافون النساء في عهد النبي، يتلى عليهم قرآن، مثل نساء العصر أكثرهن في غفلة ويمنعون المعون، تفضل يا أختي، وين معوني؟ معونك ما أخذ منك شيء، كانت تجحد تأخذ المتاع وتستعير وتجحد مالك معونة. فقطع النبي يدها مخزومية، وقيل ما قطع لأن تحجر على المتاع، كانت تسرق تأخذ الشيء من حرسها تسرق، لكن من وصفها السارقة هذه أن حتى المتاع اللي مع جاراتها كانت إيش؟ تجحد. هذا القول الآخر. ليش أصحاب هذا القول قالوا اللي يجحد المتاع أصلا ما أخذ من الحرز، ما يسمى سارق، ما يسمى نهب، مثل النهب ما في ما في قطع، لكن قالوا يبدو أنها تسرق تأخذ الشيء من حرزه ويكون فوق ربع دينار خفية، لكن من صفاتها أنها كانت أيضا عياذا بالله تجحد المتاع تستعيره، قلت والله ما أخذ منك شيء. وطبعا على وجه التذكر، أن الإنسان قد ينسى لكن على وجه التذكر، وحتى عرفت بذلك يعني، فقطع النبي يدها في السرقة. اللهم صل على محمد. فهذا النوع من الحقوق اكتبه من ليلتك هذه بخط جيد، وكل العناوين تحفظ على الشخص، ولا مانع تعطي وصيتك لي لثلاث أشخاص شخصين تضمن، لعل هذا يغفل ينسى إلى آخره، ثم تعطيني يعني. قلت إذا صار لي شيء هذه الحقوق ترى، وترى أنا عندي مال في البنك وعندي بعض العقار يبيعوا الورثة ويسددون، المهم يكتب الوصية ليرجع لكل ذي حق إيش؟
حقه.
نعم، يعني يرجع لكل ذي حق حقه، فما من حق يعني لا ينبغي أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا يبيت ووصيته مكتوبة، لأنه لا يدري متى يدركه الموت. والحديث هذا حينئذ متفق عليه. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء.
مسدد تقدم عدة مرات، ابن مسرهد وهو ثقة، محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ.
قال: أحد أخبرنا أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم، نعم، التميمي، وهو ثقة أحفظ الناس الحديث الأعمش.
عن الأعمش،
سبحان الله، وهذا من أحاديثه التي هو أحفظ الناس لها، الأعمش محمد، وهو سليمان بن مهران رحمه الله، وهو ثقة. عن
أبي وائل.
أبو وائل شقيق، وهو ابن الأسدي، وهو ثقة.
عن مسروق.
مسروق ثقة فقيه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء.
هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيح، وفيه ما كان عليه النبي من الزهادة في الدنيا. قد يعترض معترض قال: كيف زهادة في الدنيا؟ أصلا هو ما عنده شيء، فقير. هنا يرد الشوكاني في كتاب فتح القدير على نفي وصف النبي بكونه فقير، فقال نافيا مثل هذا الوصف عنه صلى الله عليه وسلم: ولم يكن النبي فقير، بل قد فتح عليه من الأموال وأعطي من أموال مثل خيبر وفدك وبنو النظير ما ينتفي عنه الوصف الذي يوصف به بكونه فقير. ولكن كان زاهد في الدنيا يجمع لآخرته، حتى كان يقول اللهم صل عليه: ما أحب يعني أن يكون لي مثل أحد ذهب ويبقى لي شيء إلا يعني شيء أحتسبه لدين، كما قال فيما رواه الإمام أحمد حديث أبي ذر: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، ما أحب لي أحد ذهبا أدع منه يوم أموت دينار أو نصف إلا لغريب أجمع للدين. وصية من يصير بالفم اللي يعيشون الناس اليوم وده يصير ثري ويدخل فيه أشياء محرمة يعني. أسهم وأشياء ما يعرف وش. شيخنا الفوزان كنت معه مجلس مرة قال: هذه الأسهم اللي يتبايعون فيها يعني كثير منها أول تراها قمار، شوي يطلع السعر شوي ينزل السعر، ما تعرف وش وراها إلا ما رحم الله، ما نعرف. لكن يرى الشيخ أن الطريق لها مسدود، قالوا أصل في البيوع أن تكون واضحة، تعال طلع فوق نزل تحت، مش قاعد نسوي. يقول أصل البيوع الشيء كله واضح، الطريق واضح، المهم يبي يغتني غنى سريع ويبيصير يعني صاحب مليارات ملايين في مدة قصيرة. وهذا الذي عصف بأنفس كثير من الناس فلم ترى الراحة ولم يأتيها نعيم راحة البال أبدا، لأنه متعلقين بالدرهم والدينار غافلين عن توحيد العلي القهار الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه. فصار في قلبه من ضنك العيش وحشة الصدر. نعم ما صار، نسأل الله العافية والهداية للجميع. قال: ما ترك الرسول أصلا دينار ولا درهم يعني، ولا بعير ولا شاة، ولا أوصى بشيء. وهذا لما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء يورث فيوصي به، وقد أوصى عليه السلام بأمور مثل في الدين: الصلاة مملكة أيمانكم، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أجيزوا الوفود بنحو ما كنتم أو ما كنت أجيزهم. ثم أن أصل ما تركه من شيء فكان إيش؟ صدقة، كما مر معكم في حديث
موطأ
الإمام مالك. جاء أزواج النبي إلى أبي بكر، أو أرسل عثمان إلى بكر الصديق، زوجات النبي، كنا 9 زوجات، بعثنا بعثمان يطلب من أبي بكر الصديق خليفته هو أن يصرف لهم ميراث رسول الله، زوجه الرسول. فروى لهم أبو بكر الحديث أن معشر الأنبياء يعني لا نورث وما تركناه صدقة. فحتى النبي الشيء اللي تركه كان صدقة. وهنا يقول: ما ترك دينار ولا درهم ولا بعير ولا شات ولا أوصى بشيء، لأن ما عنده ما يوصي، كان كله يحاول ينفقه في سبيله، في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد ورحمتك وبركت على إبراهيم حميد مجيد. كأنه كان عايش لحظة بلحظة لآخرته سبحان الله، لحظة بلحظة. ولم يكن يرى أن هذه الدنيا دار بقاء، وكان يقول: مالي وللدنيا، أمثل لكم الدنيا، أمثل لكم يعني الدنيا، إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة. فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. لو أن راكب نزل في استراحة عند المحطة ناعس قال بنزل بس أخذ لي غفوة ساعة وواصل، طيب شافوا أصحابه: يا فلان، قال: والله استراحة في المحطة دي أخذ لي شقة غرفة مفروشة 60 ريال، ساعتين أنام إلى آخره. طيب شوي ولا يشوفون أصحابه العمال على قلابي والسمنت والطوب وش فيها فلان؟ يقول والله اني من راعي المقهى عنده ورا متر في متر وشريت منه الارض ننتظر ان شاء الله الصك وهالعمال بدا يبنون. ايش تسوي ليش؟ قال والله ما تعرف قد يطول معي الامر وبعد الساعتين ثلاث ساعات سنتين هنا في المحطه. وش يقولون على عقله؟
مجنون.
يقول هذه استراحه مسافر تبي تمكث المكث وتجيب قلابي وتجيب استراحه ما شيء. هكذا ابن ادم ليعد نفسه مثل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ابلغ من وصفه. اعتبر نفسك كانت تحت الشجره وترتاح من شر حر الشمس وتقعد شوي اذا هدت الشمس تواصل كذا في الدنيا. اعتبر نفسك لا تخليها دار استقرار دار فناء أيضا وهي ليست لحي وطنا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كما يروى عن الشافعي رحمة الله عليه. طيب اقرأ.
باب فيما لا يجوز للموصي في ماله. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن محمد بن إبراهيم الكوفي ابن أبي شيبة وهو ثقة حافظ شهير
وابن أبي خلف
محمد بن أحمد السلمي ثقة.
قال حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة
عن الزهري
ثقة فقيه حافظ إمام حجة محمد مسلم بن شهاب الزهري
عن عامر بن سعد
ابن أبي وقاص القرشي ثقة
عن أبيه
سعد بن وقاص وهو صحابي
قال مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفق أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة تدفعها إلى في امرأتك. قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتي؟ قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل الشاهد للترجمة. باب ما جاء فيما يجوز الموصي في ماله. الشاهد
فيما لا
يجوز الثلث والثلث كثير، فأجاز الثلث فما زاد عن الثلث لا يجوز الموصي، ويجوز الثلث ما دون. بل الأفضل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وددت بالناس أن يغضون عن الثلث يعني إلى الربع، بل أن الذي له مال قليل قد يقال يكره أن يوصي بالثلث، أصلا ماله قليل يعني يضرب الورثة، لكن له مال كثير وحينئذ يوصي بالثلث. وإذا كان مال وارث ف فيجوز أن يوصي بماله كله إذا ما كان له ورثة، فلا حرج أن يوصي بماله كله. يا رسول الله، قال مرض مرض أشفى فيه على الموت. قال يا رسول الله أن لي مال كثيرا لي فيه جواز الكنز. نهد الصحابة كان يتأول إن الذين يكنزون الذهب والفضة، يقول لا يجوز كنز المال مطلقا، دفع زكاته ولا بدفع. ويمر على الصحابة وهم مجتمعين وأوزاع، يقول يؤتى بالحديد يوم القيامة تدخل في ثدية وتخرج من ظهرها. يذكر لهم الأحاديث الواردة في إيش؟ في منع في كنز المال الذي إيش لا يؤدى إيش زكاة. كان يتأول أن هذا مطلق، والصواب أنه يجوز كنز المال ولو بلغ عندك مليارات، لكن الشرط
تزكيه
زكاة. ما أديت زكاته فإيش فليس بكنز، ما بلغ أن تؤدي زكاته فأديت زكاة. الكنز المحرم هو أنه يعد ما له عدة ولا يخرج زكاته عياذا بالله. فانظر، قال يا رسول الله عندي مال كثير. النبي كان لو كان كنز حرام كيف مالك كثير؟ ما وصيتكم أنكم ما يبقى عندكم شيء إلا تصدقتوا فيه؟ ما قال كذا، فدل على إيش؟
جواز،
جواز كنز الأموال مع دفع الصدقة. لكن لا شك إنه حي ويسوي مثل الرسول، لا شك أنه أفضل، أنه أفضل مع ترك شيء يغني أولاده بعده. نعم، يغني أولاده بعده لو عاشوا حتى بغير وظائف. المهم يغنيهم، لأنه ما يدري مجريات الزمان والسير فيها. يعني الشركات تقبل إنسان عنده عاهة مستديمة، تبدأ تصرف عليه فترة بعدين خلاص. هكذا كل المصالح إلا ما رحم الله. فقال يا رسول الله إن لي مال كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفتصدق بالثلثين؟ قال لا، هذا هو الشهد، نتصدق فوق الثلث لا يجوز. بالشطر؟ قال لا. بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تترك ورثتك، هذه العلة، أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أي يسألونهم بالأكف يبسطون على السؤال ويذلون نفسهم من بعدك. ترضاها على ولدك؟ لا ترضاها، إذن أغنهم قبل موفاتك عن السؤال. قال وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها، حتى اللقمة تدفعها وترفعها إلى في امرأتك إلى فمه. والمعنى المنفق ابتغاء مرضات الله يؤجر، لا للنفس أو خوف أن الزوجة تلومه أو الناس يقول أنت بخيل على زوجتك، لله. اللقمة يرفعها قارب العثيمين، هذه كناية، ليس مقصودها أن الإنسان كل ما جاء يأكل وضع ذلك حقيقة في امرأته حتى يؤجر. أين قال الشيخ، وهذا من بدائع فقه الشيخ، يقول عندنا السنة مفسرة للحديث، مفسر بعضها بعض، ولم يذكر في حديث واحد هذه الشيء أن النبي فعل كذا وأعطى. يعني هذا يعني ملاطفة، من أراد يفعلها يفعلها من باب وعاشرون بالمعروف، لكن ليس يفعلها بنية إيش
الصدق.
هذا الحديث لأنه ليس ورد في هذا، وبعض الناس يتسنن كالسواك يخلي له صاعن ليش يمكن في كل مرة يقول له بأجر، يلا خذي يلا خذي، والحديث ما يدل عليه لأن النبي ما فسر هذا بفعله. نعم أي يعني فليلعقها ويلعقها، حتى قالوا الخادم لامرأته يجوز، يعني باب الإباحة، أن تلعقها أنت أو تلعقها، الإباحة مو مستحب أن تكون هي، لكن يجوز. هناك لو العقتها ضيوفك أو من جئت نفرت نفسها، فقال أقرب شيء الزوجة ستتحملك يعني. هذا معنى الحديث. طيب إنك إن تخلف بعدي فتعمل عمل صالح تريد وجه الله إلا تزداد به رفعة ودرجة. هذا فيه دعوة للنبي فعل الخيرات. إن كنت في سلك طلب العلم احضر كل يوم واسمع البث إذا غبت وجيب كتب في بيتك وابدأ ابحث واقرأ وسائل العلماء. كل ما تقرأ وتحضر وتنفق في مالك وتحسن للزوجة وتحسن أخلاقك مع الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق يوم القيامة. كل ما ازدت خير رفعت نفسك في الدرجة درجات في الجنة. توقفت وأهملت ما ترتفع في الجنة يعني مو بالأمان الجنة وراء درجاتها بالعمل. الإيمان ليس بالتمني ولكن إيش
ما وقر في القلب.
أيه ويدل على هذا الحديث قال فتعمل عملا صالحا تريد وجه الله تزاد به رفعة. إذا مو بالتمني لازم تعمل عمل صالح. تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون ولا يضيع إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون نعم أن يطول عمرك ينتفع بك أقوام من المسلمين بالغنائم ما يفتح الله عليك بلاد الشرك ويضر بك آخرون المشركون ويهلكون على يديك. نعم اللهم امضي لأصحابه هجرتهم. ترى النبي من المهاجرين لأنه هاجر من مكة وطنه امضي لهم هجرتهم وذلك كان ينهاهم يقعدوا أكثر الثلاث أيام بمكة لا تردهم على عقابهم. دعا لهم النبي بالثبات وهذا من كمال شفقته على أمته وأصحابه. لكن البائس سعد يرثي له مات بمكة كان ينبغي نيش ما يقيم في بلد إلا هاجر منها. نعم مات مكة لأجل موته بأرض هاجر منها وكان يكره موته بها فلم يعط ما تمنى. نعم البائس رثى له حين مات مكة وكان يهوى أن يموت بغيرها والله أعلم إيش السبب في موته بمكة. هل ذلك كان أو يعني تقصير. فالمهم قال البائس يرثي له لأنه مات في مكة. ولا شك أن الذي وده يموت في المدينة ومرض ومات في مكة ليس الأصل بائس لأنه يحسب له أجر كأنه يبي يرجع قام مات دركه الموت وقع له أجر كامل. فلعله قد يكون حصل شيء من التفريط فالله أعلم بذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا. ننتقل للحصة الثانية الآن إلى مسجد الشعيبي لنحضر محاضرة مهمة سنذكر فيه مزيدا من الأحكام والفضائل لشهر شعبان وأحكام استقبال رمضان. في عدة أحكام لاستقبال رمضان ولا يبقى رمضان نحو أسبوعين. فننتقل الآن إلى حي السلامة إلى مسجد الشعيبي مشكورين إن شاء الله طالبين الأجر من رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.